أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين. أيها الأحبة الكرام، نحن نستقبل خلال هذا الأسبوع أياما مباركات، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. دل هذا على أن هذه العشر لها تميزها، لذلك ذكر عدد من أهل العلم أنها هي أفضل الأيام طوال السنة، وهي أيضا الأيام التي قال الله عز وجل فيها: والفجر وليال عشر. قالوا المقصود بها عشر ذي الحجة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو يوجه إلى الأعمال التي تعمل في هذه العشر، قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير، أو قال: من التكبير والتهليل. لذلك يستحب مع دخول هذه العشر أن يكثر الإنسان من قوله: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيكثر الإنسان من هذا سواء في صباحه أو مسائه، سواء بعد الصلوات أو غيرها، المقصود أن يكون عنده إكثار منها. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى كابن عمر وأبي هريرة وغيره من الصحابة الكرام كانوا يمشون في الأسواق خلال هذه الأيام العشر ويكبرون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. يخرج إلى السوق في حاجته ويرفع صوته بالتكبير، فيسمع الناس تكبيرهم فيكبرون بهذا التكبير، فلا شك أن له فضلا. يستحب الإكثار فيها من العمل الصالح عموما: الصدقة، الاستغفار والذكر عموما، بر الوالدين، صلة الأرحام، التوسعة على العيال فيما يتعلق يعني أمورهم ومعيشتهم، تصفية النفوس بين الناس لبعضهم البعض، محاولة التعبد فيها بقدر المستطاع، لأن لها فضلا عند الله عز وجل يختلف عن فضل غيرها. قيل أيضا إن هذه الأيام العشر هي الأيام التي ذكرها الله جل وعلا لما قال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قالوا: 30 ليلة هي شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر، زاده الله تعالى 10 أيام، قالوا: هي أيام عشر ذي الحجة. فلا شك أن لها فضلها عند الله جل وعلا، وأنها مباركة، وأن الإنسان مأجور إذا تعبد لله سبحانه وتعالى بها وتقرب إليه جل وعلا، ويعني علم ما له عند الله سبحانه وتعالى فيها، بلا شك أن الإنسان يؤجر إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على استثمارها، وأن يجعلنا وإياكم فيها وفي غيرها من المقبولين. نعم، بسم الله. أختي سارة، تفضلي. أختي سارة،
ألو،
تفضلي تفضلي، أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
الله يحفظكم، بارك الله فيكم،
جزاك الله خير على هالبرنامج.
الله يكرمكم. تفضلي يا أختي.
الشيخ عندي سؤالين، ممكن؟
تفضلي.
الشيخ، بالنسبة للضحية، يعني يصير إن إحنا ما نضحي هنا ونضحي خارج البلد؟
طيب، في سؤال ثاني.
والسؤال الثاني إن أختي ربت في رمضان، هل رمضان فعليها الصيام، فهي صامت يومين من القضاء وشافت هي ترى ضحك الياهل فما يجي تحليل، فايش يعني شنو تقولين؟
اي خلاص، جميل، سأجيبك عن ذلك سارة.
وهي تقدر تصوم، وهي تقدر تصوم اسمها يوم العرفة ولا لا؟
اي،
وأتمنى يا شيخ تقول لنا عن صيام يوم عرفة.
جميل، إن شاء الله.
ولا تنسنا، لا تنسنا من دعواتك.
الله يحفظكم ويجزيكم خير يا رب، بارك الله فيكم. نعم أختي هند تفضلي.
ألو.
تفضلي هند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم.
لو سمحت أبغى أسألك عن حكم تشغيل الحواجب وحكم يعني الاغتسال بالسدر وقت يعني ما تكوني طاهرة فيه.
إيه.
يعني والزيت الزيتون اللي أجري فيه وقراءة الروايات اللي هي القصص.
جميل إن شاء الله تعالى.
شكرا الله.
الله يحرسكم بارك الله فيكم. أم زين العابدين تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي أم زين.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أختي أنا عندي أخت.
أي.
حين خلال سنة ونص مريضة.
أي.
وديناها للمستشفى لم يظهر شيء في الفحوصات.
أي.
سامي جسديا. هي حتى تحرك الأسنان كثير. وتظهر بقع حمراء على جثته مساك لم تستطيع المشي. مرة واحدة وديناها لرقية شرعية رقدت عندما ترقي تسمع القرآن تسمع القرآن تبدأ بشرب الماء وذهاب إلى الحمام.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. في سؤال ثاني أختي.
نمط الحاجبين مرة واحدة.
الصوت مو واضح يا شباب عندي ترى. أختي سارة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ يا رفي أنا في سؤال بدي أسألك يا.
تفضل.
أنا الوالد من حوالي 20 سنة توفى جوز أخته. فجوز أخته كان يشتغل مع الوالد في المملكة العربية السعودية. اللي صار إنه كان جوز أخته مريض بالسرطان. وكان يعني حماها لأخت أبي حماها لعمتي كان كتير شديد على الأولاد. فلما توفى جوزها في السرطان كان يبي راح أبوه جدي يعني أبو الوالد صار اقترحوا إنه يشهدوا إنه في مبلغ من المال انه هذا ما له حصه للي توفى ما له حصه اللي في مع ابوه لانه هو وابويا كان شراكه. هو السبب كمان هو احنا شلون صارت الحكايه انه الحماها لعمتي يعني ابو اللي توفى بالسرطان كان كثير ظالم لابنه وحتى كان انسان كثير بعيد عن الدين يعني قبل ما يتوفى ابنه اخذه على الحج يوم عرف رجع عند الحج ما رضي يحج. فاللي إنه خاف جدي إنه أولاد عمتي كانوا يتامى وهيك خاف إنه يكون يعني عمامهم وجدهم يظلموا أولاد بنته. فاضطر يشهد لأبي على إنه في عمارتين مثلاً في المملكة العربية السعودية إنه هذه ما له علاقة فيها المتوفي إنه هو له علاقة فيه اللي هو الشراكة يعني في البنايتين. بس اضطروا يشهدوا على هذا الشيء لانه خافوا على اولاد اختهم لانه يعني كان عندهم كثير.
طيب ساره ما الورثه منهم؟ الزوجه والابناء وابوه اليس كذلك؟
لا انا ابي ماله ابي كان
لا ليس ابوكي ليس ابوكي ابو المتوفى
تماما كان هو ورث معهم هم اخذوا نصيبهم من الورثه بس في مبلغ معين ما حكوا عنه. السبب انه خافوا انه الاب المتوفى انه يضمم اولاد
انه انا فهمت سؤالك ساره فهمت سؤالك. انا اقصد الورثه هم الزوجه والابناء ووالد المتوفى. ام المتوفى موجوده؟
لا كانت متوفيه
يعني هم خايفين من الجد هذا؟
لا هن هلا كانوا تماما كانوا خايفين من الجد لانه مثل ما قلت
لك المتوفى وقالوا للجد ان المتوفى لم يترك مالا كثيرا.
لا انه في بناء في شغل يعني شغلتين في السعوديه هم كانوا يشتغلوا في السعوديه انه في بنايتين المتوفي ما
طيب
له حصه.
زين
طيب.
الواجب الان ان المال الذي يقدر كم قيمه العمارتين او كم قيمه المال الذي له ويعطونه الجزء الخاص به حتى لو اخبروه قالوا له هذا وجدناه اموال واعطيناك اياها دون ان يخبروه ان هناك مالا اخر.
هلا الجد توفى الجد كمان توفى بس نحن الوالد أنا والدي كلم أخته بهذا الموضوع وقال لي إنه أنا من 20 سنة اضطررت إني أشهد مع بابا إنه مع أبي كرمال إنه أولادك وهيك، بس عمتي رافضة إنه بابا يعني رافضة الفكرة إنه يروح يرجعوا لهم أو أموالهم، والشيء إنه أبويا خايف إنه يكون هو إله ظلم فيها، يعني هو ما نبيش يحكي مع الورث المتبقيين إنه عمتي رح تزعل منه لو راح كلمهم.
ليس شرطا يا بنتي إنه يقول لهم القصة، لا يخبرهم بالقصة كلها، يقول هذه كان مال عند واحد احنا مثلا سلفناها فلوس ورجعها بعد هالسنين هذه وهذا جزءكم منها، يعني حتى لو كذب من باب المصلحة ما عليه بأس. الله يوفقنا وياكم. أخي عيسى تفضل.
عليكم
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ شلونك؟
أهلا وسهلا يا عيسى، أنت من الأهواز في إيران؟
نعم بارك الله فيك.
يا مرحبا بك، كيف أحوالكم؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. المشايخ عندكم والعلماء؟
والله يا أخي شكلك بغم ما هي على مرقمنا، يعني
أسأل الله أن يوفقكم يا رب ويحرسكم.
بارك الله فيك شيخنا. معذرة أكو سؤال.
تفضل.
أكو ناس
إيه
الشيعة هو صار في الأحواز.
كيف؟
الشيعة وصارت سنة.
الشيعة وصاروا سنة. نعم
نعم بارك الله فيك. بس ما عندنا فرقة معينة مثل أخواننا الحنبليين أو الشافعيين أو المالكيين.
إيه
بارك الله فيك.
ليس شرطا يا عيسى، هم أهم شيء أن يعتقدوا الترضي عن أصحاب رسول الله ويعتقدوا أن علي رضي الله تعالى عنه إمام حق لكن ليس يعلم الغيب وما شابه ذلك، يعتقدوا أن القرآن كامل ونحو ذلك. إذا عقدوا العقيدة الصحيحة ليس شرطا أن يصبح حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا أو حنفيا، ليس شرطا أن يتقيد بمذهب.
أحسنت بارك الله فيك يا شيخ.
أي.
بس يا شيخ الله خليك ولو استزح منك تطينا رقمك، بس مو رقم النهاية 140، لا أعطني رقم ثاني بارك الله فيك.
خلاص اترك رقمك عند الإخوة وارسل لك إن شاء الله الرقم. بارك الله فيك. أختي أحلام تفضلي. أحلام تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي شبة أسئلة.
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
طيب سأذكر تفسير. نعم واضح، سأذكر تفسير الآية. أعطيني السؤال الثاني أختي. معنا يا شباب أحلام ولا راحت؟
لا معك يا شباب.
معاني أجل أعطيني السؤال الثاني بسرعة.
معك.
تفضلي أعطيني السؤال الثاني.
ألو.
أي نعم أسمعك، أعطيني السؤال الثاني يا أختي تفضلي.
والسؤال الثاني، عندي يا أخوي إذا صلى الظهر يضيق من ويبدأ قراءة القرآن يضيق من غازات بطنه، هل يكمل القراية أم يعيد؟ بس حتى لو يعيد الوضوء ترد معه هذه الحالة.
زين السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، هل يجوز كل مسجد سجدة أقرأ دعاء طويل؟ يعني هل يجوز لو بس أكتفي بسبحان ربي الأعلى؟
في السجود الصلاة المفروضة يعني؟
كل صلاة.
كل صلاة تصلينها تسجدين وتقرين دعاء طويلا؟
ما أسمع يا شيخ ما أسمع.
أقول أنت في الصلاة إذا سجدتي تدعين دعاء طويلا، هذا سؤالك؟
أقرأ دعاء طويل.
ماذا تقولين فيه؟
لو بس أكتفي سبحان ربي الأعلى.
يعني قصدك لو يعني قصدك لو قرأتي الدعاء ولم تقولي سبحان ربي الأعلى هل هذا يجوز؟
لا قصدي يعني أدعي من حقنا المسلم دعاء طويل. أدعيه لو بستدعي أكتفي سبحان ربي الأعلى.
والله أنا ما فهمت السؤال.
الرابع.
طيب ها سؤال الرابع.
هل يجوز الاغتسال في كل مرة إذا جاء من الخلاء أن يكون من الآثمين؟
طيب.
والسؤال الخامس.
آه.
عندي تردد كثير. ومع أني أنا ما حلف يعني ما حلف الله غير يعني إذا شيء صحيح. وإذا سمعت واحد حلف أحد في كاني أنا الحلف وعلى الأشياء يعني أحس نفسي حلف أقول هذا سويه لا هذا ما سويه وأحس نفسي حلف.
والله الشباب الصوت يقطع أنا تراي أسمع بعض السؤال وبعضه لا أسمع فما أدري عاد تشوفون الحل. نعم اللي بعدها عموما احنا انا فهمت ثلاث اسئله الى اربعه وان شاء الله اجاوبها باذن الله. اختي عبير تفضلي. نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيك العافيه دكتور.
الله
في عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل
دكتور. بالنسبه اذا ابي اروح الحج يعني ليله عرفه يعني على طول انزل واروح سيده عرفه شنو انوي النسك يعني او يعني وشنو علي؟ سؤال ثاني في الايه ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه شو المقصود في الحسنه في الدنيا والاخره؟ واخر سؤال التضلع بماء زمزم هل معناته اني انا اشرب يعني ماء زمزم كثير او في عدد معين او شنو معنات التضلع يعني؟
نعم ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم
مشتري.
الله يحفظكم. نيكول تفضلي.
مساء الخير يا شيخ.
مرحبا بكم حياكم الله.
شيخ كنت بدي أسأل لو وحدة كانت تشتكر وكانت تفكر أنها تترك الإسلام قبل رمضان وجاء عليها رمضان وكانت مسيحية وأسلمت بعد رمضان تقضي رمضان ولا ما تقضي؟
لا ما تقضي رمضان ما تقضي.
طيب السؤال الثاني الحج يكون
طيب نيكول عليها. نيكول هي أنت ولا غيرها؟
أنا يا شيخ أنا.
ما شاء الله أسلمتي بعد رمضان؟
نعم.
ماذا كنتي؟
مسيحية.
الحمد لله الله يثبت قلبك وينور بصيرتك.
آمين.
متى أسلمتي قبل كم يوم؟
4 أيام.
الحمد لله. طيب كيف أسلمتي ما هو سبب دخولك في الإسلام؟
صديقة لي كانت قابلتها في صالون تجميل أعطتني رقمة وقالت تواصل معي تقنعني عن الإسلام وتوفت يا شيخ.
سبحان الله.
توفت يا شيخ أمس توفت.
أمس توفت بعدما أسلمتي على يدها؟
أي يا شيخ علمتها أني أسلمت وهي اللي أطلقت الشهادة في الصباح وتوفت بعد المغرب.
لا إله إيش سبب وفاتها؟
حادث سيارة.
لا إله أبى الله أن تموت إلا وقد دخلت في ميزان حسناتها.
الحمد لله.
الله يثبت قلبك لكن إن شاء الله تعالى أن أهلك ما يعملوا لك إن شاء الله بإذن الله مشكلة وأنك تثبتين على دينك.
طيب يا شيخ لو أهلي ما كانوا راضين عن الإسلام هل هذا يعتبر عصيان إلهم؟
لا ليس شرطا. أنا أنصحك أختي ألا تخبري أهلك بإسلامك إلا بعد.
بدي أقضي الشعائر صلاة صيام كيف بدي أعمل؟
طيب
أنا هلا في السعودية أعمل بعدين بدي أرجع لبلدي كيف بدي أعمل؟
الصيام لسه باقي عليه 11 شهر نحن بقي على رمضان 11 شهر لكن الصلاة إذا كنت عندهم فصلي سرا حتى.
بدي حج يا شيخ.
أي ما هي مشكلة حجي يا أهلك في سوريا ليسوا في السعودية ولا لا؟
إيه.
إيه طيب يمكن أن تحجي لكن إذا كان ذهبتي إلى هناك وأنت تخافين إن أظهرت إسلامك أن يعملوا لك مشكلة فصلي سرا وإن اضطررت إلى جمع الصلاة فاجمعيها حتى يتمكن الإمام من قلبك وبإذن الله أسأل الله أن يوفقك وأن يثبتك على دينه.
طيب يا شيخ عندي أسئلة كتير كتير.
طيب تعطيني الآن ما يتيسر منها.
طيب هلا عندنا عيد الكريسماس ولازم نروح الكنيسة ونأدي صلوات شو بدي أعمل أنا حكون عند أهلي.
أي أنت بتطلعين إجازة يعني هناك.
إيه إيه.
طبعا الأولى لا يجوز لك أن تذهبي وتحتفلي معهم لكن إن كان تخلفك عن ذلك بسبب لك مشكلة وفتنة في دينك وضرب وحبس لك في البيت ونحو ذلك فإن ذهبتي ومررتي مرورا سريعا أو لو قلت لهم مثل ما قال إبراهيم إني سقيم لو قلت أنا مريضة وعندي صداع شديد وما أستطيع أني أذهب يعني اعملي أي عذر.
طيب شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك،
رقمك لاني بدي اتواصل معك، انا جديد على الاسلام وماني عارفه اي شيء.
طيب انت يا بنت يا اختي في الرياض ولا خارج الرياض؟
خارج الرياض.
طيب احرصي في المنطقه اللي انت فيه التي انت فيها ان تحاولي ان تشتركي في شيء من دور تحفيظ القران، عندهم محاضرات وعندهم خير تستفيدين منه.
طيب شكرا يا شيخ،
الله يثبت قلبك ينور بصيرتك يا رب.
شكرا،
بارك الله فيكم، الله يحييكم. طيب توقفون يا شباب نجاوب كم سؤال بس. طيب اختي ساره سالت عن الاضحيه خارج البلد، الاولى ان تذبح الاضاحي في البلد نفسه، لكن إذا كان الأيسر عليهم ذبحها في خارج البلد فلا بأس أن يذبحوا، لكن الأولى أن يكون الذبح في داخل البلد. سألت أيضا أن أختها ولدت في رمضان وعليها قضاء، وتقول الآن إذا أرادت أن تقضي فإنها ترضع الولد وتتعب، يجوز لها أن تؤخر القضاء يعني 4 أشهر 5 أشهر ما دام أن رمضان القادم يعني لا يزال عليه وقت، وإذا جاء عرفة جاز لها أن تصوم نافلة حتى لو كان عليها قضاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني أختي هند سألت عن الاغتسال بالسدر في وقت الحيض، لا بأس به أن تغتسل بالسدر وأن تغتسل أيضا بالماء الذي فيه يعني رقية شرعية حتى لو كانت فيها حيضها، كذلك التدهن بزيت الزيتون أيضا لا بأس به. أما بالنسبة حتى لو كانت المرأة في فترة الحيض، أما بالنسبة لقراءة الروايات فالروايات أنواع، إن كانت هذه الروايات مما فيه نوع من إثارة العواطف والحب والغرام وتعليق الفتاة بالعشق وتكوين علاقات ونحوه فهذا لا يجوز لها، أما إذا كانت روايات بوليسية وروايات ذكاء أو روايات اجتماعية ونحو ذلك فلا بأس بقراءتها. سألت أختي أم زين العابدين يعني عن مرض، تقول ما ظهر شيء في الفحوصات وما شابه ذلك. حقيقة يعني الإنسان إذا حافظ على الأذكار الشرعية وحرص على قراءتها دائما وقرأ فيما وشرب منه وحصي وحرص على أن يعني يرقي نفسه الرقية الشرعية بإذن الله تعالى يستفيد، لأن إجابة يعني مفصلة عن هذا لا أستطيع لأني لا أعرف ما هي تفصيلات المرض الذي عنده. أختي أحلام سألت عن يعني معنى قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال عز وجل فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذه نزلت في بعض من كانوا من الأعراب يدخلون في الإسلام، قالوا فكان إذا دخل في الإسلام فإن رأى أن أرضه أنبتت وأن غنمه سمنت قال هذا دين حسن وثبت عليه، وإن رأى أنه أصابه شيء في ماله أو شيء في أرضه أو في دوابه قال هذا دين غير حسن وترك الدين. فقال الله تعالى إنه يعبد الله على حرف يعني على زاوية، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وهذا مثل بعض الناس الذي ربما مثلا يدخل في الإسلام أو يتوب فيبتلى بأنواع من البلاء فيقول إن هذا البلاء ما جاءني إلا بسبب توبتي فيترك الدين ويترك التوبة بسبب ذلك، هذا بلا شك أنه يعني خطأ وقلة يعني يقين بالله عز وجل. سألت أيضا عن قراءة القرآن، تقول إن أخاها يعني يخرج من بعض الغازات وكذا. الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن الأصل أن يتوضأ كما قال عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ونص الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه لا بد أن يكون متطهر عند قراءة القرآن، أجمعوا على التطهر من الحدث الأكبر الجنابة واختلفوا في الحدث الأصغر، وإن كان الأئمة الأربعة أيضا على أنه لا بد أن يتوضأ حتى من الحدث الأصغر، إنما إذا كان يشق عليها الإمساك بوضوءه مثل ما عنده سلس غازات أو ريح أو كذا فلا بأس لو توضأ ابتداء ثم لو خرج منه شيء ما عليه بأس إن شاء الله. سألت أيضا عن الاغتسال في كل مرة بعد الخلاء، أنا لم أفهم مرادها يعني أنها كلما يعني قضت حاجتها تغتسل، ما عليها بأس في ذلك، لكن إن قصدت يعني إن كان عليها وسوسة في هذا وهي تظن أنها أصابتها جنابة ونحوه فلا، أما إذا كان اغتسال فقط لأجل التنظف فهذا ليس عليه في ذلك بأس. أختي من الكويت أيضا عبير سألت عن الحج ليلة عرفة ماذا ينوي، الأصل أن المرء إذا ذهب إلى مكة في ليلة عرفة مباشرة فإنه ينوي الإفراد ويقول لبيك اللهم حجا، لأنه لن يستطيع أن يتمتع ولن يذهب للعمرة ولن يستطيع أن يقرن أيضا لأنه لا وقت عنده للذهاب إلى الحرم، فيقول لبيك اللهم حجا ويحج مفردا، وحج المفرد ليس عليه هدي و عليه عرفة ومزدلفة ثم عليه أن يقف وعليه أن يرمي الجمرات وعليه طواف الإفاضة وسعي الحج فقط وطواف الوداع إذا أراد أن يذهب مع رمي الجمرات. معنى قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني آتنا في الدنيا حسنة هي الراحة والسعادة وعموم الحسنات، وفي الآخرة حسنة يعني الجنة. التضلع مما زمزم هو أن يشرب منه كثيرا حتى يشعر بالامتلاء، هذا معنى التضلع مما زمزم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتضلع من ماء زمزم. أختي نيكول أجبنا ما كانت تريد، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياها. طيب تعطونا يا شباب اتصالة وأخذ الرسائل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وصلى الله ألا يحرمكم الأجر والثواب. يقول أنا عندي ولد، وهذا الولد تكثر عليه الأمراض، وقال لي بعضهم اذهب إلى أحد المشعوذين لينظر لك من أصابه بالعين. طبعا لا يجوز أنه يذهب إلى مشعوذ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يذهب إلى عراف أو إلى كاهن، لكن مثل هذا الصبي لا بأس أن يعني يقرأ عليه القرآن ويرقيه بالرقية الشرعية، وكذلك يعني إذا الإنسان رقاه بالرقية الشرعية كما كان عليه الصلاة والسلام يجلس الحسن والحسين رضي الله عنهما على فخذيه ثم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولما نزلت قل أعوذ رب فلق قل أعوذ رب الناس أخذ يرقيهما بها. فلا بأس أن الإنسان يرقي أولاده الرقية الشرعية، أما أن يذهب إلى سحرة ومشعوذين فهذا من يعني من أعظم المحرمات. يقول فضيلة الشيخ أنا وجدت 100 ريال أو ما يعادلها في الطريق، يقول ولا أعرف من هو صاحبها وقد رفعتها خوفا من أن يأتي أحد ويعبث بها، ماذا أفعل بها؟ الأصل أن المال الذي تتبعه همة أوساط الناس أنه يعرف، يعني لو وجدت مثلا ما يعادل 5 ريال 6 ريال يعني دولار دولارين، هذا في الغالب أن الذي يعني يسقط منه هذا المال لن يحزن عليه كثيرا، وبالتالي لا تتبعه همة أوساط الناس. أما إذا كان المال مما يعني فعلا يعني يشق على صاحبه أنه فقده، فهذا المال الأصل أن يعرف، أما أبو 5 و10 ريال هذا يأخذه ما عليه بأس، إما يساوي دولارين ونحوه أو 3. أما إذا كان يعني مالا كثيرا بحيث أن في عرف الناس أنه كثير وأنه يحزن عليه صاحبه بفقده، ففي مثل هذا الحال هذا المال لا يجوز أن يملكه، بل يجب عليه أن يعرفه، يجب عليه أن يعرفه إذا وجده يبدأ يقول يا جماعة من الذي فقد هذا، فإذا كان لا يستطيع أن يعرفه كما هو يعني المشهور في عصرنا هذا ما يستطيع أن يعرف المال، فيلزمه في مثل هذا الحال أن يتصل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم الصلاة الصلاه خير من النوم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
سوى بعشر ريال هذا يأخذ ما عليه بأس، إما يساوي دولارين ونحوه أو ثلاثة. أما إذا كان يعني مال كثيرا بحيث أن في عرف الناس أنه كثير وأنه يحزن عليه صاحبه بفقده، ففي مثل هذا الحال هذا المال لا يجوز أن يملكه، بل يجب عليه أن يعرفه، يجب عليه أن يعرفه. إذا وجده يبدأ يقول يا جماعة من الذي فقد هذا، فإذا كان لا يستطيع أن يعرفه كما هو يعني المشهور في عصرنا هذا ما يستطيع أن يعرف المال، فيلزمه في مثل هذا الحال أن يتصدق به بنية أنه عن صاحبه، يتصدق به بنية أنه عن صاحبه، وذلك لمشقة أنه يعرفه يعني في وقتنا هذا. يقول فضيلة الشيخ أنا كنت أدخل إلى الإنترنت وأرسل أحيانا بعض الإيميلات إلى عدد من الناس بعدة لغات، وأنا لا أدري هل هم يستفيدون منها أم لا، لكني أشعر أني أقدم شيئا للإسلام مثل ذلك، وأريد أن توجهني إلى عدد من المواقع التي طيب. هذا أمر حسن طبعا، الإنسان يرسل عدد من الإيميلات يعني الإيميلات التي فيها دعوة للإسلام ونوع من الإصلاح، بس ينبغي أنك تتأكد من صحة ما ترسله. يعني أحيانا يصل إلينا في الإيميل عدد من الرسائل اللي فيها يعني أنواع من البدع وأنواع من القصص المحدثة وأنواع من الأحاديث المكذوبة، يعني والذي يرسلها هم أقوام محتسبون. فبل إني قرأت تقريرا قبل أمس يقول إنه يرسل يوميا، يقول يرسل يوميا في العالم أكثر من 1,800,000,000 رسائل تطفلية، يعني إما رسائل فيروسات، إما رسائل دعايات، إما رسائل يعني لم يطلبها صاحب الإيميل إنما ترسل إليه هكذا، 1,800,000 يوميا، ويعني ما يمثل 90% من عدد الرسائل المتداولة بين الناس في العالم. تخيل كلها رسائل، إما رسائل يعني تأتيهم دعايات أو ربما فيروسات، أو رسائل يعني تأتي من غير طلب صاحبها، إما دعوة إلى الله ولا دعوة إلى أي دين آخر. فما دام المسألة كذا يعني فينبغي لنا المسلمين يشاركون في هذا، يشاركون يعني إرسال الدعوة إلى الله وإرسال التوجيه والخير، لعل الله تعالى أن يصلح الناس بذلك وأن تؤجر بإذن الله تعالى على هذا. يقول فضيلة الشيخ يقول أرسلت عدة رسائل وأنتم لا تجيبون عليها، فلماذا؟ ما يحتاج لماذا يا أخي، مع ازدحام الرسائل الواحد لا يستطيع أن يجيب عليها دائما، وها نحن والله الحمد يعني أنا في عدد من الحلقات أحرص حقيقة على أن أقرأ ولو شيئا مما يصل إلينا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندما أصلي صلاة الضحى أو يقول متى أريد أن أصلي صلاة الضحى، يعني يقصد متى أفضل وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وترمض الفصال معناها أنه عندما تجلس الإبل في الشمس فإذا اشتدت عليها الشمس قامت وذهبت واستظلت بالظل، فيقول عليه الصلاة والسلام إنها إذا أصابتها الرمضاء الحر، الفصال هو صغار الإبل، فقامت إلى الظل، فهذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى. وفي الغالب أن هذا يكون قبل الظهر بساعة، ساعة ونصف لما تشتد الشمس. نعم أختي مرعد تفضلي. أم رعد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم خالد
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ بسألك عن لزقات منع الحمل.
نعم تقصدين هل تمنع الغسل أو كذا ولا ما هو ولا تقصدين استعماله؟
أيوة.
طيب إن شاء الله سأجيبك بارك الله فيكم. نعم.
أنا بسألك عن إذا كان الرجل خارج وجاء أهله، يعني هل عليه شيء أو لا؟
عفوا إذا كان الرجل خارج
40 يوم أيوة.
أيوة وإيش؟
وجاء له يعني عليه شيء أو لا؟
جاء له هلا؟
إيه.
ما فهم جاء لأهله؟
إيه.
كيف جاء يعني قطع 40 يوم ورجع؟
لا ما رجع.
أجل إيش معنى جاء لأهله؟
يعني أنا سمعت في الآية.
أي.
اللي هو ولا تباشرهم وأنتم.
آه قصدك يعني إنه خارج ووطئ أهله يعني.
أيوة.
أي بس هو إذا كان خارج معناته إنه مسافر يعني ولا هي معه؟
لا لا هي مين معه؟
طيب يعني قطع خروجه ورجع ووطأ أهله وعاد مرة أخرى.
ما وطأ أهله يعني بشر زوجتي.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
أوكي شكرا.
بارك الله فيكم. نعم أبو محمد. أبو محمد تفضل. أو أم رعد يا شباب. طيب نعم رعد. الشباب من معنا أم رعد ولا أم محمد؟ ها طيب لا أم رعد ولا أبو محمد عطونا غيرهم. طيب تدخلونا من سوريا ولا؟ ها نعم ترى ما أسمع يا شباب السؤال. طيب أجاوب السؤال لحد ما يضبط الوضع في الاتصال عندكم. أختي أم خالد سألت عن لزقات منع الحمل. هي لزقات توضع على الجلد لأجل أنها تمنع الحمل من المرأة وهي تفرز مواد معينة تؤثر في الهرمونات، هذه لا بأس بها. وإذا كانت المرأة عليها غسل من الجنابة فإنها يجب أن تمر يدها عليها، تمر يدها كانت على الكتف أو كذا. أما إذا كانت في الظهر فإن استطاعت أن تصل وتمر يدها عليها فحسن، أو يكفي مرور الماء عليها إن شاء الله. أختي أم خالد أيضا سألت إذا كان الزوج خارجا يعني ذاهب متفرغ للدعوة إلى الله تعالى لمدة 20 يوم و30 يوم و40 يوم أو كذا، ثم خلالها جاء إلى أهله وباشرهم، فهل يعتبر هذا قطع خروجه؟ أولا يعني تحديد الخروج بوقت معين ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى عنه عدد من أهل العلم أن يحدد يقول أنا سأخرج الدعوة إلى الله 40 يوما، ويرى أنه لا يصح أن يقطعها أو نحو ذلك. بل أيضا الإنسان إذا كان على أهله مضرة من خروجه فيمكن أن يعني من ذهابه عنهم للدعوة أو طلب العلم أو غير ذلك، الأصل أن يأخذهم معه أو أن لا يفارقهم هذا الوقت الطويل. ولو أنه قطع ذلك ورجع فليس عليه في ذلك بأس. وكذلك لو جاء إلى أهله خلال هذه الأيام وباشر امرأته وطئا وجماعا تاما فليس عليه في ذلك بأس، ولا ينطبق عليه الآية قول الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وذلك أن الاعتكاف يختلف عن من خرج لأجل الدعوة إلى الله، وذلك أن الاعتكاف هو تفرغ الإنسان في مكان في المسجد لأجل أن يعني يتعبد ونحو ذلك ويبتعد عن جميع يعني ما يتعلق بأمر لذائذه. أما في من خرج لأجل دعوة أو خير أو نحو ذلك فلا يعتبر قطعا لدعوته إذا رجع عما هو عليه. نعم أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرنامج، ربي يدوم الضحك عليك يا رب.
بارك الله فيكم، الله يكرمكم.
يا شيخ أنا عندي زوجي يسافر يظل حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر ويرجع لي، هل في أمر بهذا الشيء؟
يسافر يعني في أعمال وأشغال وتجارة؟
لا بس يروح يعني بمنطقة ثانية، هو متزوج زوج ثانية.
طيب يعني أنت ليش ما تتفقين معه على شيء معين، تجلس عندي شهر وهناك شهر أو كذا؟
الظروف والله يا شيخ الله
أسأل الله أن يفرج عنكم، وليس عليه في ذلك بأس. لكن أنا أرجو يا أم محمد أنك تأخذين الأمر بهدوء ولا تشددي عليه، وهذه ظروف الحياة كذا.
طيب يا شيخ أنا قسم بالله أني أحكي لك الحلم، عندي حلم بحكي لك إياه بالصراحة.
أنا يا أم محمد لا أفسر أحلام.
طيب بس حلمت بالشيخ حمد طول الله عمره.
أي
حلمت في قاعدين أنا وياه
أم محمد. أم محمد أنا ماني بفسر أحلام وليتك تعفيني من ذكر الحلم. وأسأل الله تعالى أنه يوفق الشيخ حمد لكل خير ووفقك أنت أيضا لكل خير. أم إبراهيم تفضلي. أبو إبراهيم
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك شيخ. في يعني مثلا الآدمي المبلي في يعني ودي حج هو مبلي ب يعني المبلي هو عيل بالأفيون يعني ما يقدر يتحرك إلا بالأفيون يعني لما ينقطع من الأفيون يصير زي البطانية يعني ما يقدر يتحرك وناوي يحج الآدمي ويبغى ياخذ معاه يعني زي ما تقول ذخيرة يعني شوية يعني ما يقدر يتحرك الإنسان هذا إلا بالشغلة هذه يعني هو عيل مبلي فيها ربنا بلا فيها ويعني ما يقدر يتركها ويبغى يحج.
أبو إبراهيم
أيوة.
الأفيون قصدك المخدرات؟
هو دواء هو يعني هو دواء مو مخدرات
يعني صار
عندنا في أفكار عندنا مسبقة يعني هو مو مخدر مو يعني هو هذا يعني يعني
أبو إبراهيم
أيوة.
الله يحفظك يعني هو دواء صرفه له الطبيب ولا هو نوع من المخدرات هو يتعاطى؟
هو يعني لا مو طبيب لا الطبيب ما له شغلة فيها
يعني مخدرات
يعني زي ما تقول يعني هذا يعني الناس الكبار في السن يمكن طايحين فيه يا شيخ وزكريا واللي يعني طايح نبتلي فيه يعني هو
أبو إبراهيم
أيوة.
ودي الله يوفقك تجاوب سؤالي هو الآن دواء صرفه له الطبيب ولا هو نوع من المخدرات أدمن عليه؟
لا هو يعني هو محسوب ما مخدرات بس ومدمن عليه يعني بس هو يا شيخ لما يأكله ما يعني يكون يعني إنسان حتى يكون أحسن من يمني من قطع منه يعني يكون إنسان لطيف ويكويس ومحترم وإنسان مبلي فيه يعني من 30 سنة ويبغى يحج هالحين وما يقدر يتحرك.
أبو إبراهيم من متى وهو مبلي بهالأفيون؟
يعني الحين يمكن عمره 53 يعني مبلي وهو عيل فيها.
عيل كم يعني يوم يعني من 20 سنة؟
ممكن أيوة.
يعني مو بعيل يوم يبلى هو عمره 33 سنة.
ها؟ لا لا يعني هو عيل يعني يمكن أبتلى فيه هو يعني من عمره 17
يعني صار له يمكن 30 سنة أو أكثر وهو يتعاطى.
أيوة. وبعدين يعني ما يقدر يتحرك إلا باي شيخ يعني لما ينقطع منه يصير زي الفرشة يعني ما يقدر يتحرك يعني.
طيب أبو إبراهيم. ورا ما لماذا لا يتعالج من هذا المخدرات؟
يعني خلاص هذا من شاب على شيء شاب عليه يعني بس يعني يا شيخ هذا مو مخدرات يعني زي الفكرة المسبقة انه يعني زي ما تقول يعني انها يخلي الانسان خبل او زف شراب لا سمح الله او شيء. لا هو هذا يعني الافيون هذا يقول لك دواء يعني هو دواء بس ما له داء يعني الافيون.
لا ابو ابراهيم الله يوفقك ويحفظك. الأفيون معروف أنه نوع من المخدرات حتى يستعملونه الأطباء يستعملونه لتخدير المرضى عند إجراء العمليات معروف الأفيون.
لا مو للدرجة إيه؟ هذه. لا مو للدرجة.
المقصود أنه نوع من المخدرات عاد صار مخدر كبير ولا صغير المهم أنه مخدر.
بس يعني المبلي فيه يا شيخ يعني أيه؟ يعني المبلي يمكن ربنا يعذره يعني لما يعني لو يروح من دونه للحج يمكن ما يقدر يتحرك شبر واحد.
الله يا ربي وفقنا
يعني
وياكم
يعني في الحاجة هذه يا شيخ.
الله يحفظك ووفقنا وياك. ايوه وانا بجاوبك ان شاء الله بالتفصيل تابع البرنامج. نعم ام محمد دوحة تفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بغيت اسالك الله يرضى عليك على حديث قريته عن الرسول عليه الصلاة
اللهم
والسلام
اللهم صل وسلم على رسول
الله انه نهى عن الشخص المماري او المراء. أنا أول مرة أقرأ هذا الحديث.
أيوة.
فما أدري يعني يا شيخ من هو الشخص المماري أو المراء إذا كان قريته صح ويعني وفي
ما تذكرين الحديث تعطيني ولو جزء منه.
والله يا شيخ ما أذكر الحديث صراحة.
لمن ترك المراء وإن كان محقا
يعني فيما معنى إنه يعني نهى عنه ونهر القوم عنه يعني الشخص المماري.
آها طيب.
حبيت أعرف وياريت تعطيني أمثلة عليه لأن ما فهمت الحديث.
جميل سأذكر
يعني أول مرة بصراحة حبيت.
إن شاء الله. الحديث.
مع الأمثلة الله يرضى عليك
إن شاء الله تعالى. طيب
مشكور الله
بارك الله فيكم الله يحييكم. أخي عادل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
غيبناك شيخ هالأسبوعين ما شفناك.
الله يحفظك. لا موجود لكني عاد انشغلت شوي.
يا الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يحييك.
عندي استفسار شيخ بخصوص موضوع، أنا موظف في شركة حكومية.
إيه.
وهذه الشركة تعطي الموظف قرض بناء منزل.
إيه.
وهذا البنك طبعا إجراءاته تخلص الشركة مع البنك. يعني بس ما يتحمل الموظف الفوائد هذه الربوية أو حاجة. تحمل الشركة هذه الفوائد. فما أعرف أن هل في ربا أو يسمح أن أستلم عن هذا القرض.
طيب الشركة تعطيك المال كاش لشراء منزل؟
لا أنا أخلص إجراءاتي من البنك.
تخلص إجراءات في البنك؟
في البنك أيوة.
وتستلم القرض من البنك؟
إيه بس ما أستلم كاش، أنا أستلم مفتاح بيت مثلا أو أنهم يعطوا المقاول هم الفلوس والمقاول يبني يعني.
اللي يعطيه البنك؟
البنك يعطيه.
طيب البنك كم مقدار المال اللي يسلمك؟ مثلا 500,000 مثلا
تقريبا.
زين، وكم الشركة تسدد البنك؟ كم
الفوائد بحمل الشركة؟
الشركة تسدد البنك 600,000 مثلا
تقريبا كذا.
طيب وأنت كم تسدد؟
المبلغ اللي قضيته بس
هي
وزيادة ما أخذ ولا ريال يعني.
إيه خلاص ما عليك بأس في هذا، الشركة الشركة هي اللي الإثم عليها ليس عليك.
ما
عليك إثم، ما دام إنك أنت تستلف، ما دام إنك تستلف من الشركة وتعيد، تستلف من البنك، لكن البنك يمثل الشركة بالنسبة لك. يعني الشركة تعمد البنك إنه يسلمك المبلغ.
هيو على أني أنا أستلم المبلغ هذا وأدفع نفس المبلغ اللي أستلمه.
إيه ما عليك بس إن شاء الله
يعني. ما في أي مشكلة يعني.
ما في أي مشكلة.
ما في ربا علي ولا حاجة.
لا أنت ليس عليك ربا، الشركة هي التي آثمة بعملها بهذا الربا.
على الرغم من الشيخ أنا ما يعني ما أخذ مبالغ مادية. أنا مجرد ناخذ مفتاح منزل أو أعطي المقاول.
إيه. عموما
المقاول هو اللي يبني.
أنت بالنسبة إليك ليس عليك بس، الشركة هي التي يحتاج أن ننظر في جواز فعلها أو عدم جوازها. أما بالنسبة لك أنت فالشركة مسؤولة أن توفر لك سكن بأي وسيلة تختارها الشركة، هي اختارت تلك الوسيلة الإثم عليها.
يعني أنا أستلم الحين مبلغ.
تستلم ما عليك بأس إن شاء الله. نعم.
مشكور شيخ جزاك الله
يا مرحبا الله يحييك. أم سعود تفضلي. أم سعود. طيب من بعد أم سعود يا شباب؟ طيب أعطوني أجل بس أجاوب كلمتين. بالنسبة حقيقة للأفيون اللي سأل عنها الأخو أبو إبراهيم، يعني هو يبدو أنه واضح من السؤال أنه نوع من المخدرات اللي هو يتعاطاه، وأحيانا هذه المخدرات يعني ربما تعود عليها الجسم حتى صار يعتمد عليها وأصبحت جزءا من نشاطه الذي يعني يفعله. وهذه المخدرات محرمة وضارة بالجسم، والله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أنها محرمة ولا يجوز الإنسان أن يتعاطاها. والله تعالى يقول كلوا من طيبات ما كسبتم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فلا يجوز الإنسان أن يأكل من الخبائث، لا يتعاطى الأفيون ولا يتعاطى الحشيشة ولا الهروين ولا غيره من هذه المخدرات اللي تفسد عليه دينه وعقله تخرب عليه حياته. وبالتالي الذي يجب على أخي أبو إبراهيم أنه يعني يتعالج من مثل ذلك، ولا يجوز حقيقة أن أفتيه أنه يذهب للحج ومعه الأفيون ويبدأ يتعاطى وهو حاج. شرعا لا يجوز أن يفتيه بهذا، ويجب عليه أن يتعالج عن مثل هذه المشكلة، يتعالج بأي سبيل حتى لو احتاج العلاج أن يمكث فيه سنة وسنتين، أهم شيء أن يتعالج لأجل أن ينظف جسمه من مثل هذا الفساد الذي يتعاطاه. أختي أم محمد سألت عن المراء. المراء جاء في أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فلا شك وأن المراء أمر مذموم، والمقصود بالمراء هو الجدال والنقاش الذي لا فائدة منه. الجدال والنقاش الذي لا فائدة منه هو اسمه مراء، وهو يعني مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني الجدل المراء اللي هو ما منه فائدة. فالإنسان ينبغي أنه يتجنب مثل هذا. نعم يا شباب. طيب عطني بس سجل وقت أخذ بعض الرسائل. هذا يقول السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، إذا كانت ابنتي اختارت شابا معينا وأنا غير مقتنع به لتزويجها إياه، فهل يجوز لي أن ألزمها بمن أنا مقتنع به؟ أيها الإخوة، الله عز وجل لما ذكر النكاح قال سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال جل وعلا ولا تعضروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وكاتب وشاهدي عدل، وغير ذلك من النصوص التي جاءت بوجوب أن لا تزوج المرأة نفسها. وهذه النصوص تدل على أنه لا بد أن يزوجها وليها، وكذلك لا يجوز للولي أن يزوجها إلا بإذنها، لا يجوز أن يلزمها بزوج وهي غير راضية به، ولا يجوز أيضا أن يكرهها على الزواج وهي لا تريد الزواج، لا يجوز، بل ينبغي أن يجتمع عند اتخاذ قرار الزواج أن يجتمع شيئان، أن يجتمع عقل وعاطفة، فالمرأة في الغالب أنه يغلبها العاطفة، فربما تعرفت على شاب من خلال الشات ولا من خلال مكالمات هاتفية أو رأته في السوق وأعجبها شكله وتعلقت به وقالت خلاص أنا موافقة، قال أبوها طيب لكن هذا الشاب يسكر، هذا الشاب ما يصلي، هذا الشاب ما عنده وظيفة، هذا الشاب من بلد معين وأنت من بلد آخر وصعب أن تنتقلي معه إلى بلده، وهو أيضا أنظمة الإقامة لا تسمح له بأن يتزوجك، فجعل الأب أو الولي يحاول أن يقنعها وهي لا متعلقة به قلبيا ونسيت عقلها وتحركت بعاطفتها. لذلك الشريعة أمرت أن يجتمع عاطفة المرأة مع عقل الرجل، فلا يجوز هي أن تزوج نفسها إلا بوليها، ولا يجوز هو أن يزوجها أيضا إلا بإذنها، فلا يأتي إليها ويقول أنا أزوجك هذا الرجل اللي هو عاقل وجيد وموظف ويبدأ يمدح الرجل فهو مقتنع به عقليا، لكن هي لما رأته لم ترتح إليه عاطفيا، فلا يجوز له شرعا أن يزوجها في مثل هذا الحال، بل لا بد أن يجتمع العقل مع العاطفة لأجل أن يكون الزواج فعلا تاما، أما أن تزوج المرأة نفسها. وبالتالي إلزام البنت بأن تتزوج لا يجوز إلا إذا وصلت البنت إلى حالة التي يعني لا يحكمها عقلها، تقدم بها السن، تقدم بها السن وهي لم يعني توافق على أي زوج دون أن تذكر سببا، فهذه في الغالب يكون عندها مشكلة نفسية، إما نوع من يعني الوسوسة أو الاكتئاب المتعلق بالزواج أو يعني أي أمر متعلق بالزواج، بحيث أنها يكون عندها نوع من الرهاب الاجتماعي الخاص بالزواج، فهذا يعالج بأي سبيل يكون، لأن يعني الأصل أن المرأة توافق على الزواج إذا خطبها رجل مناسب وأنها يميل قلبها إلى الرجل وأن قلبه يميل إليها. لذلك رب العالمين لما جعل آدم في الجنة ولم يطب له المقام فيها مع وجود كل ما يشاء فيها، فخلق الله تعالى له من ضلعه خلق له حواء، كما قال جل وعلا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وكذلك قول الله جل وعلا خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، فلأجل أن يسكن أحدهما إلى الآخر. نعم أختي أسماء تفضلي.
دكتور معلش عندي كمان سؤال.
تفضلي.
أوكي في بدي أسأل بالنسبة للحماجب، هل بيجوز مامتها يعني إنه لو إنه مثلاً واحدة متزوجة وإنه حسيت مثلاً إنه زوجي إنه شوي يعني لما تركتهم يعني إنه تغير نظرته لي، بصير إنه مثلاً أهذبهم تهديد بس يعني.
طيب.
إنه مثلاً بس.
طيب سأجيبك عن ذلك أسماء. السؤال الثاني.
أوكي في صار بعد يعني بعد التعب وصار هيك صار في عندي سواد تحت العين، وإنه أنا يعني نويت إنه ما أحط مكياج، فبصير إنه أخفيد إشي بسيط من يعني إنه مادة بس بتخليه شوي يعني زي لون البشرة.
طيب السؤال الثالث.
وسؤال في عندي أيام كتير أنا ما صمتها يعني ما كنت أشد، بصير مثلاً إنه يعني أصومها إنه لازم بصير مرة واحدة ولا إنه أصومها يعني أخصص أيام من كل شهر إلها. وفي شهر كامل في الحمل ما صمته، في شهر 15 يوم في الرضاعة إنه ما صمتهم، يعني بصير أصومهم إنه بشكل مش متتالي يعني.
أي نعم، هذه كلها قضاء من رمضان الماضي أم الذي قبله؟
والله يعني أكثر من رمضان زمان يعني.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
وبالنسبة لأنه هاجز القرآن يعني مثلا لو إنه أنا بالصلاة إنه بقرأ قرآن أو إنه بسمع قرآن بس ما بقرأ أنا يعني دائما بشكل متواصل، إنه هيك يعتبر إنه يعني هاجر قرآن. والسؤال الأخير إنه مثلا تأخير الصلاة، إنه لما أكون مثلا أربع البنات أو إنه أشتغل شيء للبيت ضروري فإنه أخر الصلاة شوي يعني، فإنه بدي أعرف إنه بصير ولا لا.
طيب سأجيبك إن شاء الله عن ذلك، بارك الله فيك.
أوكي شكرا.
الله يحفظكم حياكم الله. طيب أم سعود تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا نمت عن الصلاة وقمت الفجر.
إيه.
من يعني نمت الظهر وقمت الفجر وأبي أعرف يعني ترتيب الصلاة شلون يعني أصلي الفجر عقب أصلي الصلوات ولا؟
أنت نمت يعني؟ نمت عن العصر والمغرب والعشاء.
أيوة.
طيب. سوجي بك.
زين يا شيخ يا شيخ بغيت رقمك ضروري اليوم يعني.
خلاص الأخوة.
إذا تقدر تكلمني أو إن.
خلاص الأخوة إن شاء الله يعطونك يعني إن شاء الله الشباب بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي.
ألو.
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك دكتوري فاضل؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
أخوي حبيت استعرض مشكلة أختي. هي صار لها أكثر من 15 سنة.
ارفعي صوتك شوي بس.
صار لها أكثر من 15 سنة. تعاني من تساقط في الشعر. تعرضت للصدمة وهي صغيرة وهي الحمد لله متزوجة الحين وعندها أولاد. بس المشكلة أن تساقط الشعر زاد عندها بشكل غير طبيعي.
أي.
وصارت تعتزل الحياة الاجتماعية بشكل نهائي. يعني أي جمعة داخل المنزل ما تجي.
والسؤال ما هو؟
السؤال هو أن هي جربت كل شيء والحين هي في الثلاثينات.
يعني وتريد أن تلبس الباروكة.
أيوة.
طيب سأجيب.
إحنا سمعنا أن في ناس في مشايخ أجازوا في.
طيب سأجيبك.
هي تخاف يعني من تسوي أي شيء غلط.
سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب أم طاهر تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لسماحتك.
نعم تفضلي.
السؤال الأول هو أنني أريد أن أذهب إلى حملة.
نعم.
والحمله إلى اليوم.
أم طاهر ارفعي صوتك قليلا.
والحمله تنطلق إلى يوم السابع ذي الحجة.
إيه.
أنا أتمتع بعمرة يعني بعمرة.
نعم.
وهل يجوز أقصر بعدين أو أبقى حارمة حتى أحج لأن يوم السابع يفضل يوم ثمانية شهرية. هل يجوز أن أقصر أم أبقى حارمة حتى أحج؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
والسؤال الثاني. هو هل يجوز أن أقرأ القرآن في التراويح مع الإمام بصوت منخفض وشكرا.
بارك الله فيك. طيب شباب تعطوني بس 5 دقائق أجاوب الأسئلة بسرعة وبعدين بقي معنا 6 دقائق بس. طيب احنا نبدأ بالأخت أسماء. الأخت أسماء سألت عن نمص الحواجب. نمص الحواجب اللي هو نتف الحواجب لا يجوز لكن قصها بالمقص أباحه بعض أهل العلم وجاء أيضا عن الإمام أحمد وعن جمع من أهل العلم إباحته. أما النتف فهو جاء النص عليه أنه ما يجوز. سألت أيضا عن استعمال المكياج وإزالة السواد من تحت العين. هذا ما في بأس لكن إذا كانت المرأة ستخرج إلى يعني الناس لا يجوز لها يعني إذا كانت تكشف وجهها وهذا الذي يظهر لي إذا كانت تكشف وجهها في كندا ولا تستطيع أن تلبس النقاب مع أن الأولى أن تلبس النقاب حتى لو تلبس نقاب أبيض يعني تلبس شيء أبيض ونقاب أبيض هذا يلبسنه الأخوات في أوروبا. لكن إذا هي كانت يعني ستتبع قول من يفتي بكشف الوجه فلا يجوز لها أن تضع المكياج لأن الله تعالى نهى أن تبدي المرأة زينتها والمكياج هو نوع من التزين. ذكرت أن عليها صيام من عدة رمضانات. تقول هل يجب أن أصومها متواصلة أم يجوز أن أفرقها؟ بل يجوز أن تفرقيها ولا بأس عليك في ذلك. تأخير الصلاة متى الحد لها؟ تأخير صلاة الظهر يمتد وقت صلاة الظهر إلى أذان العصر. فإذا كان يؤذن الظهر الساعة 12 فانشغلتي فصليت الساعة 1:15 الثانية هذا جائز. العصر يمتد وقتها إلى اصفرار الشمس بحيث أن تقريبا بعد العصر تقريبا لمدة ساعة تقريبا إلى ساعة ونصف يكون هذا كله وقت العصر ولا يجوز أن تؤخر إلى اصفرار الشمس إلا عند الضرورة الشديدة. العشاء يمتد وقتها إلى ثلث الليل. المغرب يمتد وقتها إلى غياب الشفق الأحمر يعني تقريبا بعد المغرب ساعة تقريبا يغيب. العشاء يمتد وقتها إلى ثلث الليل في الغالب يعني بعد الليل خلال الأيام هذه غالبا بعد العشاء ب3 ساعات تقريبا إلى 4 ساعات. الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس ف فيعني هذه الأوقات التي متعلقة بها. سألت عن قراءة القرآن والهجر، متى يكون هجرا للقرآن؟ بعض أهل العلم قال إن هجر القرآن إذا مر عليه 3 أيام دون أن يقرأ، والصحيح أنه ما في تحديد معين، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يقرأ القرآن دائما قدر استطاعته. أختي أم سعود سألت، قالت إنها نامت عن العصر والمغرب والعشاء، فما الحكم في ذلك؟ الأصل أن الإنسان يستيقظ للصلوات ولا يجوز أن يضيع فيها، والله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا يجوز التضييع في الصلاة. لكن إذا غلب الإنسان النوم ولا استطاع أن يستيقظ، أو غلبه مرض فأكل دواء ونام، فإذا استيقظ فإنه يصلي الصلوات مرتبة، يصليها حسب ترتيبها: عصر، مغرب، عشاء، فجر. أختي أم طاهر من المغرب سألت عن التمتع في الحج. الأصل أن المتمتع يأتي مبكرا إلى الحج ويعتمر في أشهر الحج، يعني شوال، ذي القعدة، وذي الحجة، يعتمر في أشهر الحج ثم يقصر وينتظر، يتمتع بما يتمتع به المحل، يعني من زوجته وطيب وكذا، حتى يأتي 8 ذي الحجة، ثم يعني يلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، ويكون تمتع بالعمرة إلى الحج. أما إذا جاء قبيل الحج في اليوم 7 كما ذكرت، فبعض العلم يقول لا، لا يتمتع، لكن الصحيح أنه يجوز له أن يتمتع. يعني فتذهبين أول ما تصلي تعتمري عمرة تامة، طواف وسعي، ثم تقصري وتلبسي ثيابك مثلا العادية حتى يأتي يوم 8 من ذي الحجة في الضحى، ثم تنزعي ثيابك وتلبسي لباس الإحرام وتقولي لبيك اللهم حجا، وتكوني متمتعة بهذا بإذن الله. سألت عن قراءة القرآن مع الإمام. أما قراءة القرآن مع الإمام فالأصل أنه كما قال الله عز وجل: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا يقرأ الإنسان مع الإمام. وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته يوم سأل أصحابه وقال إني أنازع القرآن، يعني في واحد يشغلني يقرأ معي، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أنه لا ينبغي أن يقرأ إلا فاتحة الكتاب. وكذلك القراءة مع الإمام من المصحف تشغل المصلي عن النظر إلى موضع سجوده، وتشغله عن وضع يديه على صدره. أختي أم محمد سألت عن الباروكة. الباروكة بعض أهل العلم يقول إنها من الوصل، من وصل الشعر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وبعض أهل العلم يقول إنها ليست من الوصل، بل هي أمر يزيله الإنسان ويضعه متى شاء، وهي مثل الطاقية التي يعني تلبسها المرأة، ومنع منها بعضهم بناء على أنها من الوصل. وبعضهم قال إذا لبستها المرأة من داء أصابها، يعني مثلا امرأة فرضا أصابها مرض السرطان وأخذت كيماوي مثلا، دواء الكيماوي، فتساقط شعرها وأصبحت يعني لا شعر لها أبدا، ويعني أصيبت مثل حالها النفسية، فأرادت أنها تلبس هذا لتستر الداء الذي أصابها في رأسها، فمثل هذا أباحها كثير من أهل العلم لإزالة الداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الواصلة والمستوصلة وذكر النامصة والمتنمصة وغير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد قال: إلا من داء، يعني إلا إذا كان فيه داء معين أرادت المرأة أن تزيله مثل هذا. فإذا كانت المرأة مصابة بداء معين أرادت أن تزيله بمثل هذا اللبس فلا بأس عليها في ذلك. أما إذا كانت المسألة مجرد تزين وما شابه ذلك فهذا فيه نوع من الغش. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك وأوصلهم سالمين وأرجعهم غانمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا 10 ذي الحجة المباركة، وأن ترزقنا فيها حسن صلاة وصيام وقيام، وأن تجعلنا فيها يا ربنا من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة